الدرس الأول من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الراضي في علم الرجال.
عن تعريف علم الرجال وبين الفارق بينه وبين علم الحديث وعلم التراجم. وثانيا نتحدث عن موضوع علم الرجال. ثم نتحدث عن مسائل علم الرجال. ثم نتحدث عن مدى الحاجة إلى البحث في علم الرجال. ثم نتعرض إلى كل تعريف علم الرجال. هذه المقدمة. أما تعريف علم الرجال فقد عرف علم الرجال بعدة تعاريف. فقيل بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بقراءة قبيل أثارهم وعدمهم، وقيل أنه علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث التي لها دخل في قبول قولهم وعدمه. وعرف أيضا بأنه علم وضع الحديث فيه رواة الحديث لكن وسطا مدحا وقدحا. علم وضع لتكثيف رواة الحديث ذاتا وقفا مدحا وقدحا. المقصود من التكثيف الذاتي في هذا التعريف الأخير هو تكثيف ذات الراوي من حيث كون فلان ابن فلان. والمراد من التكثيف الوصفي للراوي والصان ومعرفة صفات الراوي الدخيلة طبعا في الغرض المهم من علم الرجال. لا كل صفة طابعة على الراوي. ومن هنا نحن لا نتحدث عن الصفات الطابعة على الراوي إذا لم تكن دخيلة في الغرض الأساسي من علم الرجال. كون الراوي شاعرا أو كون الراوي مثلا حجازان وامثال ذلك هذه امور قد يتعرض لها علم الرجال في علم الرجال. الرجال من يتعرض لها عاده الا انها لا تدخل في الغرض الاساسي في علم الرجال ويكون يتعرض لها استطراديا. وكلمة مدحا وقدحا في التعريف هي في الحقيقة بيان لوجود الوصف. أليس قيل في التعريف أن من وضع لتخصيص رواة الحديث ذاتا ووصفا مدحا وقدحا بيان لوجود الوصف الرياض الذي يسحب عنها في علم الرجال يكون من جهة القبحي ومن جهة الناجح، لأن هذه الوجوه التي تكون يقول الحادث والناجح هي التي تكون دخيلة في الغرض المهم من علم الرجال. هذه التعريفات الثلاثة كلها بحق الجوهرها ترجع ولا تعريف واحد، لا فرق بين هذه التعريفات إلا في الصياغة، وإلا فهي جميعا تشير إلى معنى واحد وروح واحدة. الذي يفهم من هذه التعريفات لعلم الرجال هو أن الغرض المهم من البحث لعلم الرجال هو التعرف على أحوال الرواة، التعرف على أحوال رواة الأحاديث. طبعا كما قلنا من الجهة التي تكون وحيلة في قبول قولهم تعرف على أحوال الرواة، من الجهة التي تكون وحيلة في قبول قولهم تعرف على أحوالهم من حيث الوساطة العدالة الضعف الضابط كون عامي ومالي يروي عن الضعاف لا يروي عن الضعاف، يعتمد على روايته الأصحاب أو لا يعتمد على روايته الأصحاب، وما شاء الله من الجهات التي كلها تكون دخيلة في قبول قولهم أو عدم قبول قولهم. أما الأحوال التي ليس لها دخل في ذلك فهذه كما قلنا لو دخلت وتطرق إليها علم الرجال فهو من باب الاستطراد كما هو واضح. من التعريف أيضا يستفيد وجود ترابط وثيق بين علم الرجال وبين الحديث، علم الحديث موضوعه الرواية، موضوعه الرواية من حيث التقييمات المعروفة للرواية من حيث الصحة والوثاقة والضعف والحسن وما شاف ذلك من تقسيمات الحديث المعروفة. بينما علم الرجال موضوعه الراوي للحديث، علم الرجال موضوعه كما سيأتيه الرواد للحديث، ولذا علم الرجال لا يهتم بالنفس ولا يهتم بالحديث نفسه، وإنما موضوعه هو الراوي، بينما علم الحديث موضوعه الرواية، والترابط بين الراوي والرواية وثيقة جدا، فقل بين المون ثلاثة وثيقة جدا. علم الحديث في الحقيقة تسميته بالعلم لا تخلو مسامحة، علم الحديث هو عبارة عن مجموعة اصطلاحات اصطلح عليها بين في العرف الخاص للعلماء. علم الحديث لا يتضمن أي شيء من الاستدلال وأعمال النظر وإبداء الرأي، وإنما هو مجرد اصطلاحات وقد يقع الاختلاف فيه، لكن الاختلاف يكون مباين جدا للاختلاف الواقع في علم الرجال. الاختلاف في الحديث هو هو اختلاف في النقول، اختلاف في الاصطلاحات، ان الموصف مثلا ماذا يراد به، وهذا ان المرسل ماذا يراد به، هذا اختلاف في الاصطلاح، اختلاف في النقل. بينما الاختلاف في علم الرجال اختلاف نظري، اختلاف ينشا من اختلاف الافكار، اختلاف الاراء. علم الحديث في الحقيقه ليس علما، وانما مجرد اصطلاحات تنقل الينا ونتعبد بهذه الاصطلاحات باعتبارها اصطلاحات خاصه ونعقل بهذه الاصطلاحات. والترابط بينهما كما قلنا وثيق جدا، كما انه من جهه اخرى هم الفرق بين علم الرجال وبين ما يسمى بعلم الصراط. في علم التراجم، في علم الرجال، كما قلنا نحن نبحث عن احوال الاشخاص من حيث كونهم رواة، او كما قلنا في احوال الرواة من حيث قبول قولهم وعدمه. في علم التراجم نحن نبحث في علم التراجم عن احوال الشخصيات، عن احوال العلماء، او عن احوال ما هو اوسع من العلماء من حيث كونهم رواة، وانما من حيث كونهم يستبقون ويتمتعون بتلك الشخصيات العلمية او الادبية او ما شاكل ذلك. المستراجم علم يبحث فيه عن حال العالم من حيث انه عالم، حال الشاعر من حيث انه شاعر. بينما في علم الرجال نحن نبحث عن حال فلان، لكن لا باعتبار مو باعتبار انه شاعر، وانما باعتبار انه راوي. نعم قد يتداخلان كما هو واضح، يتداخلان ان يكون شخص واحد مورد لكل منهما، ويبحث عن حاله بما هو عالم، بما هو صاحب فكر، بما هو شاعر، ويبحث ايضا عن حاله بما هو راوي ويقع في اثناء الروايات، يتداخلان. لكن الفرق بينهما واضح جدا، وهذا التداخل نشأ في الحقيقة من أن علماءنا المتقدمين رضوان الله عليهم الذين دونوا وكتبوا وصنفوا في علم الرجال أدرجوا التراجم في علم الرجال، أدرجوا التراجم في علم الرجال. وهذا ما يقع فيه معظم من صنف في علم الرجال. الشيخ الطوسي والنجاتي حتى زمان العلامة، طبعا مرورا بين الكهراشوب في معالم العلماء، وابن داود في رجاله، والشيخ منتظر الدين بن بابويه، وحتى العلامة في الخلافة، كل هؤلاء أدرجوا التراجم في علم الرجال. لم يكن الفارق بينهما واضحا يوم ذاك، لم يفرق بينهما، أو على الأقل لم يفردوا لكل منهما كتبا تخصه، بل كانوا يدرجون احدا البحثين في البحث الآخر بمراجعة بسيطة لهذه الكتب التي وجدناها قد يتعرض إلى أحوال أشخاص ليس لديهم حظ من رواية أفلام. تتراجع العلماء المتأخرين عن أصل الغيب غالبا يتعرض في هذه الكتب إلى أحوال من أحوال العلماء الذين ليس لهم ولا رواية واحدة لأنهم لم يعاصروا عصر الموت. فمن يتعرض إلى أحوالهم من شاهدهم من العلماء من جهة أنهم رواة لا تلحظ في باب الكرامة. يتعرض إلى شعراء ليس لهم رواية لا تعجبني بينهم من باب السهولة من باب السهولة لا من موجود الوحيد وما يجب ولعل أي من فصل لعل أي من فصل بينهما هو الشيخ الحر العالم صاحب الوسائل المتوفى 1904 حيث ألف كتاب أمم الآمن معروف الثالث تراجم المعروف أمم الآمن في تراجم على ناجر العامل نفسه في تراجم ما تعرض فيه إلى مراد ما تعرض فيه إلى ما هو من اختصاص علم الرجال أصلا. ثم بعد ذلك تبعه كثير من المؤلفين افتتاح الرياض العلمات الشيخ عبد الله الحمدي وصاحب روضات الجنات وربما في المعروف وامثالي واعيان الشيعة غير من الكتب المتاخرين التي هي كتب في الحقيقه كتب تراجم لا كتب في علم الرجال. بعد ذلك انتقل البحث الاخر في موضوع الرجال. طبعا بشكل عام موضوع كل علمين هو عباره عن المحور او القطر الذي تدور مسائل العلم حول موضوع كل علم عباره عن المحور الذي تدور مسائل ذلك العلم حول موضوع العلم هو عبارة عن ما يبحث في ذلك العلم كما عرفه القطناء ما يبحث في ذلك العلم عن عارضه الذاتية هذا موضوع العلم. موضوع علم الأصول هو عبارة عن الشيء الذي يبحث في علم الأصول عما يعرضه. موضوع علم النحو الكلام الكلمة وفي علم النحو ماذا نبحث؟ نبحث عن عوارض الكلمة وعوارض الكلام كمان على ذلك ما هو موضوع علم الرجال. واضح من موضوع علم الرجال هو عبارة عن الراوي عبارة عن الرجال الرواد في الموضوع عن علم الرجال وفي علم الرجال نبحث عن العوارض صار اعلاما على الرواد. طبعا كما قلنا سابقا من حاسنه من حيث قبول قولهم او عدم قبول قولهم لا نبحث عن كل العوارض التي تطرا على الرواد ولو لم تكن دخيله الغرض الاساسي من علم الرجال وانما فقط نبحث عن العوارض الدخيله لماذا في قبول قولهم او عدم قبول قولهم وهي عوارض كثيره. هذه العوارض لا تختص بالوساطه والعداله تختص حتى الى تفسير ان فلان في اي زمان عاش وفي اي بقعه ولد ومتى مات وهذا هو كم عمره، كل هذه قد تؤثر في قبول قوله او شنو وعدم قبول قوله. اثبات انه عاش كذا ثمن لا اكثر قد يؤثر في ارسال الروايه او شنو او اسناد الروايه، قد تكون الروايه ارسالها او عدم ارسالها يعني قبولها او عدم قبولها يؤثر في اثبات ان فلان معاصر الى فلان او لا، ان فلان بلغ من العمر كذا او لا، اذا فلان ما بلغ من العمر كذا وكان يروي عن شخص لم يدركه فتكون روايته مثلا مرسله لا يعتمد عليها. الذي اريد ان اقوله هو هذا، ان البحث عن احوال الرواد في مقال علم الرجال يكون من جهه قبول قوله واعتبار قبول قوله او عدمه، وهذه جهه واسعه لا تختص بالبحث عن خصوص الوثائق كما قد يبان ان علم الرجال وظيفته هو البحث عن ان فلان تفاعلات، صحيح هذا هو البحث المهم في علم الرجال، لكن في علم الرجال يبحث عن كل ما هو دخيل في قبول القول او عدم قبول القول. اذا موضوع علم الرجال هو عباره عن الرواد، وفي علم الرجال نبحث عن احوال الرواد من هذه الحيثيه ومن هذه الجهه. هذا موضوع علم الرجال. مثال علم الرجال يكون واضح، مثال علم الرجال هو عباره عن ان فلان ثقه او فلان ضعيف او فلان لم يعاصر فلان او فلان تولد سنه كذا ومات سنه كذا او فلان تلميذ فلان الى اخره. هذا هو مثال علم الرجال، دائما محوره من الراوي، محورها الراوي، المحمولات دائما هي عوارض هذا الراوي دخيل في ماذا؟ في قبول قوله او عدم قبول قوله، محورها الراوي. تلاحظون ان مثال العلم التي ذكرناها كلها مثال جزئيه، هذا قد نقصنا كل العلم، نحن نقصنا جزئيه من صاد العلم الانتفاض اليها وهي ان مسائل علم الرجال على الظاهر دائما او غالبا هي مسائل شنو جزئيه، يعني في علم الرجال عن ماذا نتحدث في مسائل علم الرجال؟ يقولون فلان ثقة او ليس ثقة، فلان عاش في القرن الخامس او ما عاش في القرن الخامس، فلان تكلم على فلان او لا، فلان ألف الأصل الفلاني أو لم يؤلف الأصل الفلاني، وهكذا أغلبها مسائل شنو؟ مسائل جزئية. ومن هنا قد يستشكل في عد هذه مسائل أصولية، مسائل في علم الرجال، ببعض مسائل العلم يجب أن تكون كلية لا جزئية، مسائل علم الرجال جزئية. لكن هذه الدعوة واضحة الإسلام، واضحة الدعوة. أولا لأن الالتزام بأن مسائل العلم تكون كلية، هذا أشبه بالذين لا يلزم، ولا داعي للإسلام، لم يدل أي دليل على الضرورة أن تكون مسائل كل علم مسائل كلية، مثل مسائل العلم مسائل كلية، ما هو الضرر في ذلك؟ ماذا يلزم من ذلك؟ لا يلزم من ذلك أي مخالفة، لا لدليل نقلي ولا لدليل عقلي أصلا. هو مولع من أمك فلا يفعل من فعل أنت كل فعل لعل الواقع قائد به وقال في علم مثلا في علم الحي عن ماذا يبحث عن مثال جزئية أن الأرض ما هي صفاتها الأرض ما هي من الجهات التي تكون دخولة في علم الحي وعلم الجغرافيا جاء من البحث في المثال في المثال جزئية من نظرا من ان تكون المثال مسائل جزئيه اضافه الى انه يمكن ان نقول بان المساله قد نستطيع ان نقولها بصياغه تخرج عن كونها جزئيه وتكون مساله مثلا كليه من قبيل ان فقط بالصياغه يعني لا كان يشتغل على الصياغه فكان يجب ابتدائها بمحسوبيه يعني اذا عليها مساله شنو كليه من قبيل ان نقول مثلا نحن هنا نتحدث عن مساله ان فلان استطاع ولا مساله جزئيه هذه المساله بروحها ترجع الى ان ما يرويه فلان هل هو حده يجوز الاخذ به او لا الواضح ان القول ان مسألة ما يرويه فلان ليس مسألة جزئية مسألة كلية ما يرويه فلان عبارة عن عنوان كلي يمكن ان ينطبق ويصدق على كثيرين ما يرويه فلان هل هو قادم للآخر او ليس قادما للآخر هذه مسألة كلية فما هذا الاختلاف اختلاف مو بالجوهر اختلاف الصياغة لكن الإشكال إذا كان على الصياغة فيمكننا أن نبدل هذه الصياغة إلى صياغة أخرى تخرج بها المسائل عن كونها مسائل جزئية هذا لا إشكال في هذه المسائل يبقى علينا البحث في مختصر تعليم البحث المفصل بعدين عن الكتب الرجاليه الواصله الينا على الظاهر انه ما وصل الينا من الكتب الرجاليه بالنسبه الى طائفتنا يعني الايمانيه الا ما زين في القرن الخامس والقرن الرابع بين القرن الرابع والقرن الخامس هذه هي الكتب التي وقلت علينا ما فينا في القرن السابع سمعتهم قبل ذلك وإن ذكروا في كتب التي تتعرض لتعارف الكتب يعني تتعرض لبيان المؤلفات المصنفات الحاصلة في الزمان القديم ذكروا ان الشيعات كتب في علم الرجال قبل هذا الزمان فسنقول ان الفاسد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ابن ابي رافع له كتاب في ذكر وتعداد اصحاب الامام عليه السلام الذين اشتركوا في غزوة تكفير والذين اشتركوا في غزوة مثلا كذا هكذا كثيرا لكنه ما وصل الينا شيء من هذه الكتب على فرض وجودها سوى ما دون في القرن الرابع والقرن الخامس والعشرون وعلى الظاهر ان من اقدم الكتب الرجاليه التي وصلت له هي عباره عن كتاب الكشف ومعرفه الرجال ومن المكتب ان هذا الكتاب ما وصل الينا من الشيخ وانما الواصل الينا هو اختيار الشيخ الطيبي من هذا الكتاب الواصل هو اختيار مختاره الشيخ الطيبي من كتاب الكشفي هذا هو الواصل الينا والا اصل الكتاب لم يصل الينا وهذا من أكبر الكتب لعله التي وصلت إليها من جملة الكتب أيضا من الكتب التي تعتبر من أصول الكتب الرجالية كتاب النجاشي رجال النجاشي، ولعله هو أهم الأصول الرجالية الواصلة إلينا على الإطلاق. بعد ذلك كتابات شيخ الطوسي في علم الرجال، وهنا كتاب رجاله وكتاب الفهرس. يعني له كتابان، كتاب الرجال فقد وكتاب الفهرس، وكل منهما يعتبر من الاصول الرجاليه المهمه المعتمده. كذلك رجال الجرحي ايضا من الكتب المهمه، وكذلك رجال الغرائر بعد الضعفاء من الغرائر. طبعا على تشكيك بصحة نسبة هذين الكتابين الى من ينسب اليهما، يعني رجال الجرحي وكتاب الضعفاء لابن الغرائري. هذا الضعفاء لابن الغرائري، وهذا بحث مستقل نفتحه ان شاء الله تعالى فيما ياتي، وهو ان كتاب الرجال هل هو صحيح النسبة إلى ابن الغبائري مثلا أو لا، ومن هو المراد بابن الغبائري، هل يراد به الهاد أو يراد به الهاجر. وعلى تقدير صحة النسبة فما هو موجود فعلا مما ينقل عن هذا الكتاب، هل هو نفس ما وجد في ما ألفه ذلك الرجل أو لا، هذا كله نقاط كبيرة في البحث بالنسبة إلى هذين الكتابين رجال الجرحي وكتاب الضعفاء لابن الغبائري. نحسب بحث لبيان الأصول الرجالية، كل أصل على حدة نبحثه ونتعرف على طريقة المؤلف في ذلك الأصل، ما هي طريقته، لأن المؤلفين لهم فرق مختلفة. واضح الواحد يركز على جانب ويهمل جانب، قد آخر يهمل جانب ويهمل ذات الجانب ويركز على جانب آخر. نتعرف على طرق طريقة تأليف وتدوين هذه الأصول الرجالية الواردة إلينا، ومباقين كل واحد منها، وإلى آخره من البحوث التي تأتي استعراضها إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ننتقل البحث الآخر أو الأخير في هذا المقام، وهو البحث المهم، وهو الحاجة إلى علم الرجال. لماذا نحتاج إلى علم الرجال؟ ما هو وجه الحاجة إلى الباحث في المسائل الرجالية؟ تدل على مثال أن الرجال مما يحتاجه مثلا الزوج والفقيه بعدة أدلة. الدليل الأول هو الدليل المعروف المشهور، وهو أن يقال أن مصادر التشريع عندنا محصورة في الأدلة الأربعة وما شابه الأدلة الأربعة من قبيل الضرورة الدينية أو الضرورة المذهبية. ما أشكال أن الحكم الشرعي إذا دخل في بعض الضرورات المذهبية أو المذهبية يكفي هذا لإثباته. وفي الحقيقة كون الشيء ضروري في الدين أو في المذهب هذا في واقعه يدخل في باب الإجماع. آية الأمر أن الإجماع ليس إجماعا للعلماء فقط، وإنما إجماع لكل المتشرع ولكل المتدينين بما فيهم العلماء وغير العلماء. مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. الأحكام الشرعية وكل القضايا المرتبطة بالشارع لابد أن تثبت في هذه الطرق وما شابه هذه الطرق. لا ندعي حصار الطرق في هذه الأربعة، لكن نقول أنها محصورة في هذه الأربعة وما يزيد عليها قليلا. هذا من جهة. من جهة أخرى قد ثبت بالأدلة العقلية والنقلية حرمة العمل بالظن وعدم جواز الاستناد إلى الظن، ويكفي في إثبات هذا الشيء وهذا الأصل الأولي الآيات الناهية عن العمل بالظن والروايات الناهية عن اتباع غير العلم، فإن المستفاد من كل هذه الأدلة وهي كثيرة جدا أن الظن شيء ليس صالح لأن يستند إليه. لا يمكن أن يستند الإنسان إلى ظن، بل لا بد أن يستند إلى القاطع وما شابه القاطع، إلى العلم وما شابه العلم. وهذا معناه أن إثبات حكم ونسبة هذا الحكم إلى الشارع لا يكفي فيها الاعتماد علينا على الظن. فالله أذن لكم أن على الله تفترون، الآية الشريفة جعلت الإفتراء مقابل ما أذن به الله سبحانه وتعالى، وما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فهو شنو؟ فهو افتراء بحكم المقابلة. الواضح أن المكلف لا يستطيع أن يحرم أن هذا مما أذن به الله اعتمادا علينا على الظن. إذا اعتمد على الظن لا يستطيع أن يصل أن هذا أذن به الله، لا من قال أنه أذن به الله. فإذا الاعتماد على الظن في نسبة الحكم إلى الشارع يكون داخلا في باب الافتراء، بعد أن لم يكن ماذا؟ إذنا، بعد أن لم يدخل في باب الإذن قهرا بحكم المقابل ويدخل في باب الافتراء. وهذا أمر واضح ونفتح في علم العقول ونفتح إلى نتيجة أن الأصل الأول في باب الظنون هو شنو؟ هو عدم الحسية. الآن نقول هاي من جهة ثانية. من جهة ثالثة أنه لا إشكال أن المكلف يعلم علما إجماليا بوجود أحكام شرعية لا يجوز له إهمالها وعدم التعرض لانتفالها، بل يجب عليه التقدي ومحاولة التعرف عليها من خلال الطرق التي نصبها نفس الشارع لمعرفة أحكامه وتشكيك آرائه. الطرق كما بينا هي عبارة عن هذه الأدلة الأربعة، لكننا حينما نأتي إلى هذه الأدلة الأربعة فنجد أننا إذا استثنينا السنة بالمعنى الأعاني للسنة وللخبر الحافي عن السنة، وعن ملاحظة مهمة لا ينافع لكم أن السنة هي عبارة عن قول المعصوم وفعل تقريرا، الخبر ليس المثال نحن الدقيق للسنة، الخبر حاكي عن السنة، الخبر ناقل عن السنة ليس هو السنة. فاستثنينا السنة ما يحكي عنها واستثنيناها، فنجد أن بقية المبادئ للتشريع لا تكفي عادة لإثبات الأحكام الشرعية الكثيرة المعلومة بالإجمال عند المكلف، لا تكفي بذلك. أما الكتاب العزيز فواضح أن الكتاب لم يتعرض لكل الأحكام، علماء المتقدمين رضوان الله عليهم جمعوا هذه الأحكام فما وصلت إلا ما بلغت إلا 500 آية، تتعرض فرضا إلى 500 حكم أو يزيد كبيرا على 500 حكم. بينما نحن نعلم أن الأحكام الشرعية أكثر بكثير من ذلك بمراتب كثيرة. القرآن ليس كتاب نزل على أن تدون فيه الأحكام الشرعية، لا، لم ينزل لهذا الغرض. وهذا الاعتماد على الكتاب العزيز وحده لا يفي بإثبات معظم الأحكام الشرعية فضلا عن كل الأحكام الشرعية. أما العاقل واعتقاد الفكرية، العقل بحسب رأينا رأي نحن الإمامية العدلية المسؤولية، أن العاقل يثبت به الحكم الشرعي، لكن في موارد خاصة تكون نادرة أو معزومة. أما علمان الأخباريين فأنكروا أن يكون العاقل جديدا ومنظرا للتشريع، هذا يفضل أن تنظر للتشريع. علمان الأصوليين هم حذروه، وهذا بموارد نادرة جدا بل قد تكون معدومة كما قلنا. ومن هنا نستطيع أن نقول أن ثمر عملية للنزاع المعروف بين الأخباريين والأصوليين في قضية العقل لا وجود لها، لأنه كما ذكر ذلك بعض المحققين أنه ما من حكم شرعي يثبت بدليل عقلي إلا وقد جاء في مورده شنو نص من الشارع. ما من حكم شرعي يثبت بدليل عقلي عند الأصوليين القائلين بحجية الدليل العقلي إلا وقد ورد في مورده شنو نص شرعي. إذا كنا هكذا إذا ما فائدة النزاع، أن كل عتم يثبتون هذا الحكم الشرعي اعتمادا علينا على النص الشرعي الوارد في البحث أن العقل حجة أو لا، بحث نظري ليس له ثمرة عملية. هذا من جهة، من جهة أن الموارد التي يثبت بها الحكم الشرعي بالدليل العقلي هي أساس الموارد نادرة، لأنها مقيدة بباب التحكيم والتطبيق العقليين، وهذا موارد نادرة جدا لا تثبت به بعض الأحكام الشرعية من قضية المصل حرام والعدل واجب خيانة محرمة أمثال هذه الأمور. أحكام شرعية ما شاء الله في الكتب الفقهية من أمور الطهارة إلى آخر الديات، هذه لا يثبت ولا جزء ضئيل منها بالدليل العقلي. إذا يتبين أن الدليل العقلي أيضا وحده ليس كافيا لإثبات الأحكام الشرعية. وأما الإجماع، الإجماع أولا هناك إشكال في أصل جعل دليل ومصدر المطالب التشريع بحسب نظر العلمان الإيمانيين، وذلك لأن الإجماع كما ذكروا في محلين إجماع هو إجماع ليس له أي قيمة علمية، اتفاق الفقهاء ما يقيمه، يكون دليل على حكم الشرع أصلاً. لو اتفق الفقهاء من لدن الصدر الأول إلى الآن كلهم على شيء، هذا ممكن واحد مجرد للالتزام بذلك الحكم الشرعي كحكم وارد من الشارع. وإننا تماما أهمية نعطيها لما يبحث عنه الإجماع، ما يبحث عنه الإجماع، وهي سنوه رأي المعصوم، ذاك هو الفكر، ذاك هو الدليل، رأي المعصوم هذا هو المهم. الحجيات كما قالون لما ينكشف بالإجماع لا نمس الكاشف. رأي المعصوم الذي ينكشف بالإجماع هو الحجة وهو المدرك على أساس الحكم الذي اتفق عليه العلماء. ولذا صرحوا بأن قول المئة لو خلا من قول المعصوم لا يكون له أي قيمة. لقول اثنين من العلماء من ضم إليهما رأي المعصوم يكون له شنو قيمة عندي. إذا الإجماع في واقعه يرجع إلى السنة. الإجماع في واقعه هو طرية من طرق أستاذ السنة أستاذ رأي المعصوم. كما أن خبر الواحد طرية لأستاذ رأي المعصوم وقول المعصوم اللي هو عبارة عن السنة الإجماع من الطرق التي تثبت ماذا رأي المعصوم. وهذا قول المعصوم على ان يكشف عن رأي المعصوم اللي هو الجبن الجبتي. فمن عد الاجماع في مقابل السنة هذا بالاول. ومع ذلك نقول بان الاجماع الحجة ايضا شيء نادر في كثير من المسائل، لكن هذا الاجماع لا يصح الاعتماد عليه. هذا الإجماع ليس حجة. ما يصح الاعتماد عليه من الإجماعات قليل. إذا عفيفة بالنسبة الأحكام الشرعية الكثيرة. الإجماع الحجة في الحقيقة يثبت في باب كما قلنا في باب الضروريات وما شاكل الضروريات. هذا يكون الحكم داخل في باب ضروري الدين وضروري المذهب. إجماع يقال بأنه هو إجماع. من الأحراب عن الأحرام الشرعية لولا هذه المرتبة من الوضوح هذه أحكام نادرة وقليلة جدا. إذا الإجماع أيضا لا يكفي لإثبات الحكم الشرعي. إذا مجموع الأدلة ومصادر التشريع إذا استثنينا منها أخبار الآحاد المثبتة للسنة مجموعها لا يكفي لإثبات الأحكام الشرعية. إذن العمد والمهم هو شنو؟ هو السنة الثابتة بخبر الواحد. هذا هو المهم في إثبات الأحكام الشرعية. ومن الواضح أن الاعتماد على خبر الواحد لإثبات الحكم الشرعي مع كونه غير مفيد إلا للظن عادة يحتاج إلى إقامة دليل على حجية خبر الواحد وعلى جواز التعويل عليه شرعا، وهو معنى الحجية. وإلا يكون خبر الواحد داخلا في داخل الأصل الأول الذي أشرنا إليه وهو شنو؟ وهو عدم حجية العمل عن الظن وحرمة العمل بماذا؟ بالظن. لأن العمل بخبر الواحد عمل بالظن في الحقيقة، عمل بالظن، لأن خبر الواحد لا يفيد العلم عادة وإنما رأيه ما يفيد الظن. العمل به عمل بالظن سيكون مشمول الأدلة الناهية عن العمل بالظن. إذن ما هو المسير المن للعمل بيت بالظن؟ أو بعبارة أخرى ما هو الدليل على حجية العمل بخبر واحد لإثبات الحكم الشرعي؟ هذا يحتاج إلى دليل. فإن هاي المسألة مسألة أصولية ماشي؟ هاي المسألة مسألة أصولية يبحثها في علم الأصول ما هو الدليل على حجية خبر واحد. أما الرأي المشهور في هذه المسألة الأصولية هو أن الخبر الواحد حجة بالأدلة التي أقاموها هنا، لكن ليس كل خبر واحد حجة. ليس كل خبر واحد حجة. الرأي المشهور يرى أن الخبر الذي يرويه استقى حجة، لاحظتين بعد ما طلع لي الى جوهر الدليل الاول والنقطة في الدليل الاول الرأي المشهور الان نخذ ليه على الحجة مقابل اراء هذا يجي ايضا التعرض ايضا والرأي المشهور ايضا يرى ان الادلة الدالة على حجية خبر واحد تنوح على حجية خبر الثقة الخبر العادل الإمامي وان كان ذلك وهذا اذا خبر الثقة هو حجة خبر العادل الإمامي مثلا حجة من هنا يظهر وجه الحاجة الى علم الرجال ان ما في علم الرجال نثبت ان فلان شنو الثقة ان فلان عادل ان فلان إمامي ان فلان كان يعيش في زمن المعصوم عليه السلام ولذا حينما يروي روايه عن المعصوم حديثه يكون مسند لا مرسل فامثال هاي الجهات التي تكون دخيله لقبول قوله او عدم شنو قبول قوله اذن بحسب الحقيقه نستطيع ان نقول بان علم الرجال يقدم صوره لكبرى مبحوثة في علم الأصول علم الرجال يقول فلان ثقة الكبرى في علم الأصول أو الإنسان تقول أن قول الثقة شنو قد واضح علم الرجال يقول فلان عادل الكبرى في علم الأصول تقول أن قول العادل قد وين كان أظنن واضح فإذا الحاجة إلى علم الرجال في الحقيقة تتولد من الحاجة إلى ماذا؟ إلى إثبات الأحكام الشرعية اعتمادا على هذا الدليل الظني فإن إثبات الأحكام الشرعية اعتمادا على هذا الدليل الظني لا يكاد يكون ما لم ينقح صورة تلك ذلك الدليل قد قال ان خبر الثقة حجة او خبر العادل حجة او ان خبر غير الامامي مثلا ليس حجة الى اخره ان تحصر لتلك الكبرى الاصولية فمن العلم هي العلم المهم جدا لانه يتوقف عليه اثبات محظان الشرعية بهذا البيان هذا هو الدليل الاول وبعد ذلك بعد ثلاث لأجل الأخوة وصلى الله عليه وسلم.